بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. لك الحمد كالذي نقول، ولك الحمد خيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول حمدا يملأ الميزان ويملأ ما بين السماء والأرض. ما زال الحديث في مذاكرة كتاب الكبائر، وقد بلغنا إلى الباب الرابع بعد المئة. سمي بالله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا ومشايخه والحاضرين والمستمعين. قال مصنف رحمه الله: باب المحاباة في الولاية. أخرج أحمد والحاكم وصححه عن يزيد بن أبي سفيان رضي الله عنهما أن أبا بكر رضي الله عنه قال له: يا يزيد، إن لك قرابة، فهل عسيت أن تؤثرهم بالإمارة؟ وذلك أكثر ما أخاف عليك، بعدما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولي من أمر المسلمين شيئا فأمر أحدا محاباة فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا حتى يدخله جهنم. وللحاكم وصححه عن ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا من استعمل رجلا على عصابة وفيه من هو أرضى لله منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين.
يقول الشيخ رحمه الله في الباب الرابع بعد المئة، في باب المحاباة في الولاية، وهو أن يتولى ولاية ثم يحابي قراباته وأصدقاءه فيقدمهم على غيرهم، ولا يقدم الأكفى. والمحاباة هنا ضرب من ضروب غش الرعية وعدم تولية الأكفى، كما أنها خيانة للأمانة وغش للرعية. في هذا المعنى هي كبيرة من الكبائر. وما ساقه الشيخ من الحديثين، فإن الحديثين فيهما مقال، لكن معناهما معنى صحيح. معنى الحديثين معنى صحيح. فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده، والحاكم في مستدركه وصححه، لكن تعقب الحاكم فيه، تعقبه الذهبي، لأن في إسناده مجهول. قال عن يزيد ابن أبي سفيان أن أبا بكر رضي الله تعالى عنهم قال: يا يزيد، إن لك قرابة. يزيد ابن أبي سفيان أخو معاوية، وقد تولى إمرة أحد الجيوش. تولى يزيد رضي الله عنه امرأة أحد الجيوش الفاتحة الغازية بلاد الروم، فقال: يا يزيد، إن لك قرابة، فهل عسيت أن تؤثرهم بالإمارة؟ وذلك أكثر مما أخاف عليك. فيها فطنة أبي بكر وحذاقته، وفيها أنه علم من هذا البيت، بيت أبي سفيان بن حرب، حبهم للجاه وحبهم للفخر وللمنصب. وهذا ما أشار فيه صلى الله عليه وسلم لما أشار له عمه العباس عام الفتح، فقال: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل يحب الفخر، فهلا نحلته بشيء؟ فقال: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. قال: وذلك أكثر ما أخاف عليك بعدما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولي من أمر المسلمين شيئا فأمر أحدا محاباة، معنى محاباة أي تقديما للمحبة التي له في قلبه على غيره، هذه المحاباة. وأطلقت المحاباة بعد على المصانعة وعلى من يولي من ليس أهلا للولاية، إما لقرابته أو لمنصبه أو لمحبته له في موافقته طبعه ونفسه، في مقابل أنه يبعد الأكفاء، هذه هي المحاباة. قال: فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا حتى يدخله جهنم. وهذا وعيد عظيم ووعيد وزجر شديد إن ثبت، لكن المعنى الثابت أن هذا غش للرعية وعدم نصح لهم في أن يولي العبد قراباته ويباعد الأكفاء. وإذا فعل ذلك ولي الأمر وجب أن يناصح وأن يصبر عليه ولا يخرج عليه، فإن خرج عليه فإنه عندئذ أتى كبيرة من الكبائر. وكان من مثالب الخوارج على عثمان رضي الله عنه أنه ولى قراباته، فولى عبد الله بن أبي السرح عمرة مصر، وكان عبد الله بن أبي السرح أخ لعثمان من جهة أمه، وولى الوليد بن عقبة ابن أبي معيط عمرة الكوفة، وقد صلى بهم صلاة الفجر وهو سكران، وصلى بهم الفجر 4 ركعات. عثمان في هذا مجتهد غير محابي، حاشاه ذلك، ولكن رأى في هذين أهلية، فإن عبد الله بن أبي السرح أول من ولاه عمر وأقره عليه عثمان. وقد يورى الإمام في بعض من يعرف فيوليهم لا محاباة لكنه يظن فيهم الظن الحسن، فلو حصل أن ولي الأمر حاب وجامل فولى قراباته على حساب غيرهم فهي في ذمته، يتحمل جريرتها وذمة هذا المولى، وهي كبيرة من الكبائر لأنها غش وعدم نصح في هذه الولاية التي ولاه الله إياها. يبقى ما دور الناس؟ لا يخرجون عليه لأجل ذلك، بل ولا يثلبون عليه ويذمونه ويعيبونه لأجل ذلك، فإن معيبته والتثليب عليه مدعاة للخروج عليه، وقد فعل ذلك الخوارج، بدأوا أولا بالتثليب والتشويه ونشر الدعايات الفاسدة إلى أن ملأوا القلوب غلا وشنآنا على ولاة المسلمين فخرجوا عليهم. وإنما شأن المؤمن إذا وقع مثل ذلك أن يصبر، فإن كان له مندوحة ناصح ولي الأمر، وإن لم يكن له مندوحة فليصبر وليدعو ربه ولا يشارك في الإثم لا من قريب ولا من بعيد. ومضى حديث عبد الله ابن عمر: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر ولا ينزعن يدا من طاعة، فإن من نزع يدا من طاعة فمات فميتة جاهلية. شهد لحديث أبي بكر هذا ما رواه الحاكم وصححه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من استعمل رجلا من عصابة وفيهم من هو أرضى لله منه، من عصابة يعني من القرابة، فإن عصابة الرجل قرابته، ومنه أخذ التعصيب في الفرائض، فإن التعصيب هم أقرب ما يكون للإنسان من جهة أبيه. ولهذا من أصول الأحاديث حديث الفرائض: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، هؤلاء هم العصبة. يقال عصبة ويقال معصبة ويقال عصابة، من عصابة الرأس المحيطة به. كذلك هذا الذي ولاه من عصابته أي من قرابته، فقرابته من جهة أصوله أبلغ عند العرب من قرابة الرجل من جهة أرحامه. قال: من عصابة وفيهم من هو أرضى لله منه، يعني من هو أفضل وأكمل وأولى وأحق بهذا الأمر الذي يولى منه. ما النتيجة عندئذ؟ فقد خان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وخان المؤمنين، أي وقع في ثلاث خيانات: خان الله لأنه لم يقم بالولاية كما كلفه الله، وخان رسول الله بخيانة الله، وخان المؤمنين المولى عليهم بأن ولى قراباته محاباة له وأبعد الكفء لأنه ليس من قراباته، وهذا ذنب يصير صاحبه في كبائر الذنوب. نعم.
أحسن الله إليكم. باب الجور والظلم وخطر الولاية. أخرج الحاكم وصححه: ما من أحد يكون على شيء من أمور هذه الأمة فلم يعدل فيهم إلا كبه.
أخرج الحاكم وصححه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أخرج الحاكم وصححه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يكون على شيء من أمور هذه الأمة فلم يعدل فيهم إلا كبه الله في النار. ولهما عن معاذ رضي الله عنهما مرفوعا: اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ولمسلم عن عدي بن عميرة رضي الله عنه مرفوعا:
عن عدي بن عميرة
ولمسلم عن عدي بن عميرة رضي الله عنه مرفوعا: من استعملناه على عمل فكتم منه مخيطا فما فوقه كان غلولا.
من استعملناه منكم على عمل فكتم منه مخيطا. نعم.
من استعملناه على عمل فكتم منه مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة. ولأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: ويل للأمراء، ويل للعرفاء، ويل للأمناء، لا يتمنين أقوام يوم القيامة أن ذوائبهم كانت معلقة بثريا يتذبذبون بين السماء والأرض ولم يكونوا عملوا على شيء.
يقول الشيخ رحمه الله في الباب الخامس بعد المئة: باب الجور والظلم في الولاية. عندنا ولاية بكسر الواو وولاية بفتحها، فما الفرق بينهما؟ الولاية الإمارة، والولاية المحبة والمودة. الولاية بالفتح هي المحبة والمودة. قال الله جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. أما الولاية من ولي فمعناها الإمرة. قال ابن الوردي في لاميته: إن نصف الناس أعداء لمن ولي الأحكام هذا إن عدل. فالولاية بالكسر هي الإمارة والمنصب. ما حكم من جار أي ظلم وبغى وتعدى في ولايته؟ حكمه أنه قارف كبيرة من كبائر الذنوب، ودليله ما سمعتم في الأحاديث من الوعيد. هذا إذا جار صاحب الولاية تولى على الناس أمير فجار وظلم وقع في كبيرة، تولى على المسلمين قاض فجار في الحكم وقبل الرشوة أو حاب في حكمه وقع في الكبيرة، بل كبيرته أنه في النار وعيدا عليه. ولي الوزارة أو الإدارة أو المصلحة أو الوظيفة، من جار فيها فناله من ذلك بقدره ونصيبه. فالجور والظلم في الولاية العامة والخاصة كبيرة من كبائر الذنوب. ما واجب الناس المظلومين المجاري عليهم؟ واجبهم الصبر، وألا ينزعوا اليد من طاعة لأجل هذا الجور وهذا الظلم، يصبروا ويناصحوا من والله الله أمرهم ولا يخرجون عليه. من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر. وفي حديث ابن عباس: فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. ومن هذا أخذ أهل السنة والجماعة أصلا في باب الولاية، وهو أنهم يصبرون على أئمة الجور أي الظلم ولا يخرجون عليهم أبدا إلا أن يروا كفرا بواحا لهم فيه من الله برهان. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني: أن توجد عندهم القدرة على إزالته وإبداله بغيره، فإن ترتب على إزالته مذبحة أو فتنة أعظم صبروا ارتكابا للحد للفتنة الدنيا مقابل المصلحة المفسدة العظمى. يقول رحمه الله: أخرج الحاكم وصححه في مستدركه من حديث معقل ابن يسار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أحد هذا من ألفاظ العموم في ماء الموصولة، وأحد النكرة التي جاءت في سياقها، يكون على شيء من أمور هذه الأمة، على شيء أي أدنى شيء، فدخل فيها الولاية العظمى والولاية الدنيا، حتى لو ولي حراسة مسجد أو حراسة مدرسة فحاب ناله من ذلك بقدره ونصيبه، فلم يعدل فيهم أي جار وظلم وبغى وتعدى، ما الوعيد إلا كبه الله عز وجل في النار. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. فهذا فيه الوعيد بالنار، فدل على أن الجور والظلم في الولاية العامة والخاصة أنه من كبائر الذنوب. يشهد له ما جاء في الصحيحين من حديث معاذ ابن جبل رضي الله عنه قال: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. حديث معاذ هذا له قصة، وقصته أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى اليمن 5 من أصحابه. من هؤلاء 5؟ من يعرفهم ويعرف جهاتهم التي بعثوا إليها وله عليها جائزة كما أن لصاحبنا جائزة، مستعدين ندبلها عليك إذا جاوبت السؤال الثاني. ها، بعث صلى الله عليه وسلم إلى اليمن 5؟ من هم وما جهاتهم التي بعثوا إليها؟ من يعرف؟ لا، 5. ها، من يعرف 5؟ مع أن الذين بعثهم النبي 12، لكن أشهرهم 5. ها، بعث معاذا رضي الله عنه إلى جهة تعز وصنعاء، بعث عليا إلى شبوة وشرق اليمن، وهو الذي جاء ببدن النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، بعث أبا عبيدة إلى نجران، بعث أبا هريرة إلى دوس في منطقة الباحة، بعث أبا موسى الأشعري إلى الحديدة وزبيد وساحل اليمن. كم هؤلاء؟ 5. هل هؤلاء عوام الصحابة ولا من علمائهم؟ ها، هؤلاء من علماء الصحابة. إذن لا يخرج إلى الدعوة إلى الله إلا العلماء. ما يدربي العوام رؤوسهم، الجاهلون يدربون رؤوسهم، نحن خارجون للدعوة إلى الله. لست أهلا في هذه الوظيفة الشريفة النبوية، إنما أهلها أهل العلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. لما تولى الدعوة الجهال ابتدعوا منهجا في الدعوة إلى الله أن يدعو الجاهل والعالم، يدربون رؤوسهم، خارجون 3 أيام أو 40 يوما أو 4 أشهر ترتيبات لم يشرعها الله ولا رسوله، ونسبت إلى دين الله زورا وبهتانا، حتى نشأ عليها الصغار وهرم عليها الكبار، وشاب فيها هؤلاء ومعهم شابت فيها اللحى، وظنوا أن هذا من دين الله ودين الله منه برا. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة يلا اخرجوا مع هؤلاء الصحابة غيروا بيئاتكم، قال ذلك لم يبعث إلا العلماء من أصحابه صلى الله عليه وسلم، بعثهم علماء ودعاة وقضاة ومعلمين. بعث معاذا إلى أهل اليمن فرتب له أولويات الدعوة ومراحلها وتأسيسها، فلا مجال فيها لاجتهاد مجتهد ولا إلى تنطع متنطع. قال يا معاذ، قال لبيك يا رسول الله، قال إنك تقدم قوما من أهل الكتاب. بين له حال المدعوين في بيان أمثلهم، أمثل أهل اليمن وقتئذ أهل الكتاب يهودا ونصارى، وفيهم دونهم مشركون، لكن هؤلاء أمثلهم، فإذا عرف أمثلهم لم يبال بأرداهم. إنك تقدم قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه. ما قال أدعوهم للأخلاق، ما قال أدعوهم للاجتماع، نجتمع ويعذر بعضنا بعضا على ما اختلفنا فيه، ما قال ذلك حتى ابتدع ذلك في 14 و15. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله. أليس أهل الكتاب يعرفون التوحيد؟ نعم يعلمونه ويعرفونه، لكنهم انحرفوا فيه. فإنهم أجابوك لذلك لا تنتقل عن هذه الأولوية حتى تحققها ويجيبونك إليها. فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. دين الله يبدأ بالأهم ثم المهم، وهو أصوله وقواعده بعد التوحيد الصلاة. فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم. هذه الصدقة في الإسلام ليست ضريبة ولا مكوسا ولا ظلما، إنما هي مواساة من الأغنياء بمال الله الذي أودعه إياهم لفقرائهم بنسبة ضئيلة. ثم قال وإياك، وإياك اسم فعل أمر يعني أحذرك، وإياك وكرائم أموالهم. إن أخذت الزكاة، لأن لمعاذ ولاية وسلطة، فهو نائب رسول الله ورسول رسول الله إلى أهل اليمن، إياك وكرائم أموالهم. إن أخذت الزكاة لا تأخذ الزكاة من أطيب مالهم، لأنه إذا أخذ الزكاة من أطيب أموال أهل الزكاة أضر بأهل المال. هل يأخذ من أرداء أموالهم؟ لا، لو أخذ من أرداء أموالهم أضر بالفقراء، إنما يأخذ من أين؟ من المتوسط، لا من كرائمها ولا من أسافلها. وإياك وكرائم أموالهم. ثم قال واتقي، أي احذر، واتقي دعوة المظلوم، سواء في باب الزكاة أخذا أو إعطاء أو في باب القضاء، لأن معاذا بعث مع الدعوة قاضيا. واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. يقول أخونا هناك، ما دليل أن معاذا بعث قاضيا؟ دليله أحاديث أخرى في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال يا معاذ بما تحكم؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن لم تجد؟ قال أجتهد في نفسي ولا آلو، أي لا أقصر. فضرب صلى الله عليه وسلم بيده على صدر معاذ وقال الحمد لله الذي وفق، وفي رواية هدى، رسول الله لما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذهب معاذ إلى اليمن وبقي عندهم، فمات النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ وين؟ لم يزل عند أهل اليمن. علي رجع في حجة الوداع ومات النبي بعدها بأشهر. الشاهد منه واتق دعوة المظلوم، أي لا تظلم أيها الراعي وأيها الوالي وأيها الحاكم، يا من له الولاية العامة أو الخاصة، فإنك إن ظلمت فإن الله يستجيب دعاء من ظلمته عليك. لماذا؟ لأنك جرت في ولايتك. ثم قال ولمسلم عن عدي بن عميرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استعملناه منكم على عمل، أي وليناه ولاية، إمرة جيش، سعي إلى أخذ الزكاة، قاضيا في جهة من الجهات، من ولاه منكم على شيء فكتم منه مخيطا. ما هو المخيط؟ الإبرة التي يخاط بها، هذا المخيط، أي كتم شيئا حقيرا مزدرا لا ترتفع إليه الهمة، همة أردأ الناس فضلا عن أوسطهم فضلا عن كبارهم، فكتم في هذا الاستعمال مخيطا، أي شيئا يسيرا كتمه، أي أخذه وأخفاه، إلا كان هذا الكتم ماذا؟ مخيطا، فما فوقه إلا كان غلولا يأتي به يوم القيامة. ما كان لنبي أن يغل، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. والغلول ضرب من ضروب الظلم والجور، وهو كبيرة من الكبائر. وقد توعد الله جل وعلا في سورة ألف لام ميم صاد الأعراف، توعد الله الكافرين والمجرمين بعدم دخول الجنة، فقال سبحانه وتعالى لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. سم الخياط هو المخيط، سمي مخيط لأنه يخاط به. والجمل ما المراد به؟ لأهل العلم في الجمل حتى يلج الجمل في سم الخياط، الجمل يراد به أمران. الأمر الأول المخلوق المعروف ذو السنام أو ذو السنامين. ما ذو السنامين؟ الإبل البخات الأعجمية، وذو السنام الإبل العراب أي العربية. هل يمكن أن يدخل الجمل في ثقب الإبرة، إبرة المخيط؟ هذا تعليق للأمر بأمحل المستحيلات. والوجه الثاني في الجمل أنه حبل السفينة الغليظ الذي تربط به السفن على فرضات موانئها الحبل الغليظ، هل يمكن دخول هذا الحبل الغليظ في سم الخياط؟ أيضا هذا مستحيل. ففي هذا أن من جار وظلم وكتم فيما ولي ولاية عامة أو خاصة أنه وقع في كبيرة من كبائر الذنوب، لأنه وقع في الجور والظلم. قال ولأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه، هذا حديث رواه الإمام أحمد ورواه أيضا أبو يعلى الموصلي وأخرجه ابن حبان والحاكم وصححه وذكره المنذري في الترغيب والترهيب. وبالمناسبة كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري كتاب نفيس في موضوعه، اشترط فيه الحافظ المنذري ألا يرد فيه إلا حديثا يصلح للاحتجاج عنده، فاجتهد. ولهذا نص العلماء على أن ما أورده المنذري في الترغيب والترهيب أنه حسن، ثم العلماء اجتهدوا وتعقبوا المنذري في أحاديث حسنها أو صححها ولم تبلغ إلى هذه الرتبة. قال ولأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ويل للأمراء، ويل للعرفاء، ويل للأمناء. ما المراد بويل؟ وقد تكررت في الكتاب العزيز ويل للمصلين، ويل للمطففين، ويل لكل همزة لمزة. قيل ويل كلمة وعيد وزجر وتهديد، وعيد بالكبيرة. وقيل ويل تهديد بالنار، فإن ويل من أسماء النار. وقيل ويل إنه واد سحيق من أودية جهنم، لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت من شدة حره. إذن هي كلمة زجر وتفيد الوعيد. ويل للأمراء جمع أمير، أي من تأمر على الناس. ويل للعرفاء، والعرفاء هم مقدم الناس في التعامل مع أهل الولاية في رفع شكاياتهم وفي قضاء حوائجهم. والعرفاء هم النقباء الذين يعينون على فروع القبائل. ويل للأمناء، أي من ائتمن أمانة فخان فيها وجار وظلم. ليتمنين أقوام يوم القيامة أن دوائبهم كانت معلقة بالثريا. ما الثريا؟ النجم المعروف، الكوكب الدري المضيء الذي هو علامة على الشمال، يسمى الثريا ويسمى الجدي. يتذبذبون، أي يترددون بين السماء والأرض، ولم يكونوا عملوا أي استعملوا على شيء من أعمال الناس لعظم المسؤولية وكبرها. وإن كانت في الدنيا محل منافسة ورغبة، بل كانت في الدنيا محل مقاتلة، بل كانت في الدنيا محل مقاتلة لتحصيلها. وقد قال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر إنها يا أبا ذر أمانة، ويوم القيامة ماذا؟ خزي وندامة. فأفادت الأحاديث ما ترجم عليه الشيخ أن من ولي ولاية فجار وظلم وغش أنه واقع في كبيرة من كبائر الذنوب، للوعيد عليه بما سمعتم بالنار وبغيرها. نعم.
أحسن الله إليكم. باب ولاية من لا يحسن العدل. عن أبي ذر رضي الله عنه مرفوعا يا أبا ذر إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم، رواه مسلم. ولأبي داود عن بريدة رضي الله عنه مرفوعا القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار. وله عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من أفتى فتيا بغير علم كان إثم ذلك على الذي أفتاه.
باب ولاية من لا يحسن العمل، أي من ليس أهلا لهذه الولاية ولا كفءا لهذا العمل الذي ولي عليه. وذكر فيه الشيخ من فقهه ثلاثة أحاديث: حديث في الأمراء، وحديث في القضاة، وحديث فينا أهل الفتيا. هذا من الفقه، فدل على أن الفتيا والقضاء والإمارة كلها ولاية. فالولاية إما ولاية عامة كالإمارة والإمامة، وإما ولاية خاصة كولاية القضاء والحكم بين الناس، وكولاية الإفتاء، وكولاية التدريس، وكولاية الوظائف. فإذا تولاها من لا يحسنها أزر هو في نفسه أيها المتولي، وأزر أيضا وأثم من ولاه. أورد فيه أولا حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، اللهم صلِّ وسلِّم عليه، ألا ما أكرمه وما أعظمه وما أحسن تأديبه وتعليمه. قال: إني أراك ضعيفا، لئلا تنكسر نفس أبي ذر وينصدم. قال: وإني أحب لك ما أحب لنفسي. فجاءت هذه الجملة فدحمت ما قبلها. وقالها عليه الصلاة والسلام لمعاذ رضي الله عنه: يا معاذ، إني أحبك، فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهو بهذا يعلمنا صلى الله عليه وسلم أن نحب للمؤمنين، كل المؤمنين، ما نحب لأنفسنا. هذا علامة كمال الإيمان: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال: إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي. وهذا مقتضى النصيحة: لا تأمرن على اثنين، حتى اثنين لا تكن أميرا عليهما، لما علمه صلى الله عليه وسلم من أبي ذر أنه لا يحسن الإمارة والولاية، فنهاه أن يتأمر حتى على اثنين. فسبحان الله، كيف من يتأمر على الملايين؟ ألا ما أعظمها وأشدها يوم القيامة إلا من قام بها بحقها. قال: ولا تولين مال يتيم، اليتيم الذي لا يستطيع دفعا عن نفسه، وهو من مات من؟ أبوه. اليتم إلى متى؟ إلى البلوغ، فلا يتم بعد بلوغ، وإلا صرنا كلنا أيتام، أليس كذلك؟ اليتم حده البلوغ، لأنه إذا بلغ أصبح رجلا مكلفا يدفع عن نفسه، أما قبل البلوغ فلا يستطيع. واليتيم هو من فقد أباه، لا من فقد أمه. من فقد أمه لا يسمى في الشرع يتيما. قال: ولا تولين مال يتيم مخافة أن تضعف نفسه فيأكله. وأكل مال اليتيم ما هو؟ كبيرة من كبائر الذنوب، كما في حديث أبي هريرة: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: لو أكل حبة واحدة أو تمرة واحدة من مال اليتيم فهذا إيش؟ ما هذا؟ كبيرة؟ الله يهديك. أكل حبة واحدة من مال اليتيم أو تمرة واحدة أو زيتونة واحدة، يمكن الزيتون عندكم أنتم صارت صغيرة، إذا أكل حبة أو زيتونة أو تمرة واحدة هذه صغيرة، لأنه لم يأكل مال اليتيم إنما أكل من مال اليتيم. وأما أكل مال اليتيم كله أو أكثره أو بعضه يجعله في كبيرة من كبائر الذنوب. هذا في النهي عن تولي الإمارة والولاية المالية لمن ليس أهلا لها. قال في الحديث الثاني وهو يتعلق بالقضاء، قال ولأبي داود وللترمذي أيضا وابن ماجه والحاكم وصححه، عن بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال القضاة ثلاثة، أي ثلاثة أنواع فيما يتعلق بأحكامهم ومآلاتهم: قاض في الجنة وقاضيان في النار. من القاضي الذي في الجنة؟ بينه عليه الصلاة والسلام بيانا لا يحتاج إلى بيان غيره مع بيانه، قال هو القاضي الذي علم الحق وعمل به. إذن قضى بعلم ولا بغير علم؟ علم الحق وقضى به، هذا في الجنة لأنه عدل، عدل أولا بأن قضى بعلم، وعدل ثانيا بأنه آتى الحق أهله. وقاضيان في النار، من هما؟ قاض عرف الحق ولم يحكم به، مؤاربة، رشوة لمنصب، خوفا من القبيلة الفلانية، خوفا من الملامة، حاف ومال وجار في حكمه، عرف الحق ولم يحكم به، فهذا في النار لأنه قدم هواه ومصلحته على حكمه بالشرع. وقاض جهل وحكم بجهله فهو في النار، لأنه إذا جهل المسألة لا يجوز له أن يحكم فيها. إن نصف الناس أعداء لمن ولي الأحكام هذا إن عدل. قال عمر رضي الله عنه لشريح القاضي: ولا عمر القضاء شريحا. وشريح صحابي ولا تابعي؟ ها تابعي. ولاه القضاء عليه وعلى الصحابة لما وجد فيه الأهلية، لقيه رضي الله عنه قال كيف أصبحت يا شريح؟ فتبسم شريح وقال أصبحت يا أمير المؤمنين ونصف الناس علي غضاب. من هؤلاء النصف؟ من حكم عليهم، من حكم عليهم فهم غضاب. ولهذا القضاء بين الناس أشرف المناصب الدينية، لأن القاضي يوقع عن رب العالمين، يمضي حكم الله على الناس. وفي هذا ألف ابن القيم رحمه الله كتابا للقضاة وللمفتين، سماه إعلام الموقعين عن رب العالمين. فهذا الذي ولي هذه وهو لا يحسنها وجار وظلم في كبيرة لأنه توعد في النار. قال في الحديث الثالث وهذا لمن يتولى الإفتاء. وسبحان الله العظيم، في الحرم أكثر الناس مفتون، أليس كذلك؟ سبحان الله العظيم، ما مر فرض أو صلاة إلا ونجد من يتخاصم ويفتي بعضهم بعضا، ابتذلوا دين الله وابتذلوا التحليل والتحريم حتى صار يفتي كل من هب ودب. وكل هؤلاء أو جلهم والله ما تبرأ الذمة أن نسرحهم بالغنم، يرعون الغنم حتى يأتوا بها، يضيعون الغنم، فكيف يتولون أمر الفتوى؟ وإن كنت في شك مما أقول فصلي وأرخي سمعك إن شئت هنا أو في السطح، وستسمع أنواع الفلتاوى حتى عند الدخول للحرم والخروج، هذا يحلل وهذا يحرم، هذا يقول يجوز وهذا يقول ما يجوز. لماذا؟ لأن جل هؤلاء حفظ حديثا وحديثين أو عرف مسألة ومسألتين، فصار في نفسه هو شيخ الإسلام. الله يخلف على الإسلام الذي هذا شيخه. يقول عليه الصلاة والسلام ولهما، أي للبخاري ومسلم في الصحيحين، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، عندك ولهما ها؟ منسوب للصحيحين؟ ايه لا، هذا ما هو في الصحيحين، وله وليس ولهما، أي لأبي داود. والحديث عند أبي داود في سننه، وعند الدارمي وابن ماجه والحاكم والإمام أحمد في المسند، كلهم بأسانيد جيدة. عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أفتى فتيا بغير علم كان إثمه على من أفتاه. أفتى فتيا بغير علم، حلل أو حرم أو استدرك على أمر فيه تحيل أو تحريم بغير علم، أعجب بعقله، أعجب بفهمه، أعجب بحفظه، فأفتى بغير علم فإنما إثمه على من أفتاه. يشهد له الحديث الآخر: من أفتى فتيا بغير علم فقد تقحم النار، فليستكثر أو ليستقصر. وفي الحديث الثالث: من أفتى فتيا بغير علم ألجم بلجام من نار. ما اللجام؟ ما يوضع على وجه البهيمة، على إيش؟ على الإبل، على الثيران، على البقر في الحرث، على الخيل. هل يوضع اللجام على الغنم؟ ها، ما شهدنا هذا في آبائنا الأولين. لا يوضع لجام على الغنم، لأن الغنم لا تركب ولا تشتغل في الحرث. على حمار النعم، على بغل النعم، على فرس، على بقر، على ثور، على بعير. وإن كان الذي على بعير نوعان: زمام وخطام. الخطام كاللجام، والزمام الذي يوضع في أنف البعير. ألجم بلجام من نار. لماذا؟ لأنه تصدر للفتوى، ووجه الإنسان مقدمه، وكان الجزاء من جنس العمل. وهذا فيه تحريم الفتوى بغير علم. ومن الفتوى تفسير كلام الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: من قال بالقرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. كيف يقول في القرآن بغير علم؟ يقول برأيه، بمحض رأيه. في اللفظ الآخر: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، لأنه لم يجل دين الله، ولم يحترم كلامه، ولم يعظمه حق تعظيمه، فاستهتر به واستخف واستمرأه، فذكر فيه كل ما عنا بخاطره. هذا في الكلام العام، وفي الفتوى، وفي الدرس، وفي إظهار معاني كلام الله ومعاني دينه. ولم يجيزوا من هذا إلا ما كان في مجلس العلم والدرس. فإذا سأل المعلم الطالب والمتعلم، سأله على جهة التعليم أو التدريب، فليجب ولو أخطأ، حتى في دين الله، لأن المقام مقام تعليم وتأديب، لا مقام ديانة وإفتاء. إذا علم هذا المسلم فلينتبه. نعم، جلكم ليس له ولاية، وجلكم ليس قاضيا، لكن جلكم قد يتكلم في دين الله بالحلال والحرام، فلينتبه وليحذر. وإن من تعظيم الله عز وجل ومن تعظيم دينه ألا يتكلم فيه كل أحد بما عن له، ومن تعظيم الله وتعظيم دينه أن تجعل الله بين عينيك إن تكلمت في دينه بالحلال والحرام. وكان الصحابة رضي الله عنهم يستفتون يحيلون السائل إلى غيرهم، هذا يحيله إلى الثاني والثاني إلى الثالث والثالث إلى الرابع حتى يرجع السائل إلى الأول، لأنهم عظموا دين الله وعظموا الكلام في دين الله ورأوا أن غيرهم كفاهم المؤونة. هؤلاء الصحابة أئمة السلف رضي الله عنهم، أما نحن فنتسابق إلى الفتوى كأنما نتسابق إلى الجنة. لا والله وبالله، بل وجدنا من يتسابق إلى الإفتاء أعظم من مسابقته إلى الصلاة وإلى قراءة القرآن، أليس كذلك؟ لماذا؟ لأن تعظيم الله في القلب قد خف، والإيمان قد ضعف، والعقل والبصيرة قد نقصا حتى صار همه التصدر. نعم، التصدر والتقدم على الناس، عجز عن التصدر بالولاية والتصدر بالمال، فذهب يتصدر بالحلال والحرام. لا بل ظهرت شرذمة من شبيبة المسلمين، عجزوا حتى عن العلم وتحصيله ودرسه وحفظه ومذاكرته، فذهبوا يتصدرون على أمثالهم بالكلام في الناس، فلان فيه وفلان ما فيه، جرحا وإيش جرحا وماذا أخطأتم جرحا وجرحا، ما يعدلون أحد، ما رأيناهم يعدلون أحدا، جرحا وجرحا. بماذا؟ بما قام فيهم من توحيد الله ومخافته وتعظيمه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا علامة على فساد الزمان بفساد أهله. وفي الصحيحين واللفظ لمسلم: إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا، ينتزعه من صدور العلماء. من العلماء؟ الذين شابت عوارضهم في ثني ركبهم عند العلماء قبلهم يأخذون العلم منهم، لازموهم ورحلوا إليهم وفارقوا أوطانهم لأجل تحصيل العلم. إذا الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا، ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. فإذا ذهب العلماء ولن يذهبوا فجأة شيئا فشيئا، إنما شيئا فشيئا، اتخذ الناس رؤوسا جهالا، رأسوهم وصدروهم وقدموهم وهم في ميزان العلم جهال. فإذا رؤسوا وصدروا سئلوا واستفتوا في الدين، في الحلال، في الحرام، في الناس، في الأعيان، في الأشخاص، فأفتوا بغير علم، إنما بالهوى والجهل. فحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ما الثمرة؟ ظلوا في أنفسهم وأضلوا غيرهم. هذه رزية الإسلام أيها الإخوة ومصيبة المسلمين، وإني والله أراها تزداد وتكثر. ذهب في سنتين، بل في أقل من سنتين، ثلاثة من كبار علماء المسلمين: شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز، وشيخنا الشيخ محمد بن عثيمين، وشيخنا الشيخ الألباني رحمهم الله. فماذا رزع المسلمون بفقد هذه الثلاثة؟ تفتحت عليهم أبواب من الشرور، واندرج عليهم جم غفير من جيوش المتعالمين، وهم في ازدياد لا في استنقاص، وهذه النتائج. ولهذا العالم مهما بلغ علمه إن أخطأ كلمة لا أعلم فقد أصيب في مقتله. وبهذه الكلمة أطبق العلماء أن من أخطأ لا أعلم فقد أصيب في مقتله. وهذه المسألة مسألة جليلة يا أخواني، يجب أن نتأدب بها وأن نقدرها حق قدرها، ثم نرجع على أنفسنا بالمحاسبة وبالملامة وبالتفتيش، هل نحن مستقيمون أو أننا مدعون. ونظائرها وأمثلتها كثيرة، أختصرها بهذا المثال الذي أرجو بل أؤمل أن الله يجعل فيه نفعا في قلوبنا. هذا إمام من أئمة الإسلام، بل هو أحد أئمة الإسلام الكبار، الإمام مالك بن أنس الأصبحي، إمام دار الهجرة. جاءه رجل من الأندلس، حمله أهل بلده أسئلة 40 مسألة يسأل بها الإمام مالك. فجاء هذا الأندلسي على أي خطوط؟ على الخطوط السعودية ولا الخطوط الإماراتية؟ جاء على بعيره 6 أشهر حاجا بيت الله، وقدم أولا على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإمام المدينة الإمام مالك حافظ الإسلام وفقيهه، فلقيه وأخبره برسالته وأن قومه في الأندلس. أين الأندلس يا مسلمون؟ أسبانيا، الله يخلف علينا. وأنه حمل إليه هذه الرقعة وفيها 40 سؤالا، أخذها الإمام مالك وتأملها، واستبطأ رده على هذا الحامل لهذه المسألة. قرب الحج وأرادت حملته ورفقته الذهاب إلى الحج، فجاء مالكا قال: يا أبا عبد الله، قال: لم يبدو لي فيها شيء، فإن شئت فارجع إلي بعد الحج. ذهب هذا وحج وفرغ من الحج، ورجع في قفوله للأندلس مارا المدينة، فلقي الإمام مالك فكتب له رقعة فيها جواب على 4 مسائل من 40 مسألة، وبقيت كم؟ 36. لا إله إلا الله، لو عرضناها على الناس عند باب الحرم ما شاء الله ما تأخذ منهم ولا دقيقة، أليس كذلك؟ أليس كذلك يا أيها الشباب؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله، إلى الله المشتكى وإليه الملتجى. أجاب مالك على 40 من 40 مسألة، وأجاب على 36 بقوله: لا أعلم. هذا مالك إمام زمانه يجيب على 36 مسألة بقوله: لا أعلم، لا أدري. قال: بماذا أجيب قومي وقد حملوني لك هذه الأسئلة؟ قال: قل لهم يقول لكم مالك: لا أعلم. لما؟ لأن بين عينيه وفي صدره وجنانه وقلبه مخافة الله، فلم يتكلم في دين الله بغير علم ولم يبالي الإمام مالك أن يؤثر عنه أن يقول: لا أعلم. قس نفسك عند مالك لتعرف هذا البون الشاسع، بون من بلغ الثريا ومن هو في حضيض الثرى، والشأن كله فيما قام في القلوب من تعظيم دين الله وتعظيم حرماته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. نقف على هذا الموقف وإلى ما تيسر من الأسئلة. لا حول ولا قوة إلا بالله. طلقت زوجتي 3 مرات، في المرة الأخيرة كانت حائضة. نحن لا نفتي في مسائل الطلاق في مجالس الدرس، مسائل الطلاق ترجع فيها إلى العالم أنت وزوجتك، أو ترجع فيها إلى المحكمة الشرعية. أما أن يبتذل في مسائل الطلاق وطلاق بالثلاث وتعذر أنها حائض، إذا كانت حائض ليش تطلقها؟ أو تريد أن تؤطر المفتي حتى يمشي على هواك ويرجعها لك؟ طيب رجعها لك وركبتها، جريرة ذلك على من؟ على رقبتي؟ أنت تتهنى وأنا أتعذب؟ ألا ما أسخفك؟ ترجع في هذا إلى المحكمة الشرعية، أو تحضر أنت وإياها إلى العالم فيسمع منك ومنها ثم تفتى بذلك؟ والله أعلم. لدي مطعم يحوي 30 عاملا، هل هذه ولاية؟ ما في شك، أنت والي ورئيس على 30 عاملا، فاتق الله فيهم. رجل قال لزوجته: هذا فراق بيني وبينك، وقال لها: لن أعيش معك أبدا، وهو عازم على طلاقها وكاره لها، فما حكم قوله لن أعيش؟ هل تحسب طلقة أم ماذا؟ هذا يسميه العلماء من ألفاظ الطلاق الكنائي، أي ليس الطلاق الصريح، أنا كرهتك اذهبي إلى بيت أهلك، لن أعيش معك أبدا، هذا فراق بيني وما بين وبينك. واللفظ الكنائي في الطلاق يرجع فيه إلى نية المتلفظ، فإن نوى طلاقا فهو طلاق، وإن نوى تهديدا فهو هياط فاضي. عجز أن يأطرها إلا مثل هذا الكلام، لأنه أدرك من صواية الليل، خواف، يهددها الصباح وفي المساء يبحث عن فتوى، فهذا يرجع إلى نيته، والله أعلم. الحديث الذي ذكرتموه في إيفاد معاذ إلى اليمن، ألم يقل عنه البخاري أنه منكر؟ لا يا أخي، هذا مما رواه البخاري في صحيحه بسنده متصلا، ورواه في صحيحه في 4 مواضع، ليس هذا الحديث الذي قال فيه إنه منكر، والله أعلم. هذا السائل يقول: أثناء طواف العمرة طفت ولم أصلي 2 ركعة ثم إني تحللت، هل علي شيء أم أقضيها؟ 2 ركعة أيها الإخوة سنة من سنن الطواف، وليست ركنا أو شرطا فيه، فإذا صلاهما أدى السنة، وإذا لم يصلي 2 ركعة فلا إثم عليه ولا حرج عليه. وأعجب أن أكثر أسئلة الناس في الطواف 2، ينسى أن يصليهما من شدة الزحام، ثم يظن أنه ترك ركنا أو شرطا من شروط الطواف أو ركنا في العمرة، ويذهب يسأل عن إعادة العمرة. هذه سنة يا أخواني، سنة، فإن صلاها فله أجر السنة، وإن لم يصلها فلا شيء عليه. سائل يقول: هل الصلاة في فنادق المدينة 1000 صلاة؟ وما هي حدود الحرم في المدينة؟ الصلاة في مساجد المدينة غير مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، مسجد قباء، مساجد المدينة الأخرى غير مضاعفة 1000 صلاة، فالمضاعفة في المدينة خاص بمسجد النبي عليه الصلاة والسلام. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في المسجد الحرام 1000 صلاة مما سواه، وصلاة في مسجدي هذا، في الموضع الذي تكلم فيه، وصلاة في مسجدي هذا 1000 صلاة مما سواه، وصلاة في المسجد الأقصى 500 صلاة. هل هذا الحكم خاص بهذا المسجد أي بالروضة فقط، أو مهما توسع المسجد؟ أول من وسع المسجد بعد النبي عليه الصلاة والسلام من؟ عمر رضي الله عنه، ثم عثمان. لما وسع عمر المسجد جعله ضعفي مساحته لما تركه النبي عليه الصلاة والسلام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام بنى مسجده لما قدم المدينة، ثم وسعه متى؟ بعد خيبر، فمات والمسجد 200 ذراع في 200 ذراع، عمر زاده الضعف فصار 400 ذراع في 400 ذراع. وجد بعض الناس في أنفسهم شيئا، قالوا خرج هذا عن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لهم عمر رضي الله عنه على منبر رسول الله: ما أقوام يقولون كذا وكذا، والله لو امتد هذا الصف إلى صنعاء لكان من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمضاعفة خاصة بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم مهما توسع، ولا يشمل المضاعفة غيره، لا المساجد 7، وهي ما هي 7، 6، ولا مسجد القبلتين، ولا مسجد 3 قبلات، ولا مسجد قباء، ولا غيره من المساجد، إنما هذه المضاعفة خاصة بمسجد النبي عليه الصلاة والسلام. ما حدود حرم المدينة؟ حدود حرم المدينة 12 ميلا، أي من مركز المسجد 6 أميال من جميع الجهات. ولهذا في الصحيح: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور. أين عير؟ التي في سفحها وادي العقيق ومسجد الميقات، إلى ثور هذا الجبل الأحمر الصغير من وراء أحد. وفي الحديث: المدينة حرم إلى 12 ميلا، هذا حدود الحرم. وقد شكل خادم الحرمين الملك فهد رحمه الله لجنة من أهل العلم لتجديد أعلام الحرمين وحدوده مكة والمدينة، وجددت حتى وضعت الأعلام والعقود على مداخل مكة والمدينة في الطرقات العامة، والله أعلم. رجل متزوج ب3 نساء وهو يبحث عن الرابعة بنية إكثار سواد أمة النبي عليه الصلاة والسلام، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ولكن البعض من إخوانه من أهل السنة يثبطونه ويقول إنه رجل نساء لأنهم جبنا، وهذا شجاع وهم جبنا، فيريدون أن يعوضوا نقصهم في جبنهم وخوفهم، فذهبوا إليه بالملامة، هي طبيعة. فهل في كلامهم طعن في السنة؟ لا يا أخي، إن شاء الله ما يبلغ هذا، إنما في كلامهم جبن وخوف من نسائهم، ولهذا هؤلاء يبحث عن غيرهم، لا تصاحبهم، فإنك إن صاحبتهم جاءوك كل يوم مخبوطين على وجوههم من نسائهم بسببك، وإنما صاحب الرجال أمثالك، الفحول أمثالك. أما إذا كان هؤلاء يعيبون عليه التعدد، هذه السنة النبوية المؤكدة التي عليها جميع الصحابة، لا أعرف من الصحابة من بقي على واحدة إلا علي رضي الله عنه في حياة فاطمة، هذه السنة. يا من تريدون تطبق السنة، يلا ورونا، ورونا السنة. ما هو السنة أنك تؤذي المصلي يمينك ويسارك، هذه السنة المؤكدة، ورنا جهدك فيها. ألا فلا نامت أعين الجبناء، والله أعلم. ما هو القول الصحيح في رفع اليدين في صلاة الجنازة؟ لا ترفع اليدين في صلاة الجنازة، وإنما ترفع اليدين في تكبيرات صلاة الجنازة. وبهذا جاء حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الذي رواه البخاري في جزء رفع اليدين، فيستحب رفع اليدين مع تكبيرات الجنازة 4، يرفع يديه إما إلى حيال منكبيه أو إلى حيال أذنيه، والله أعلم. هل يجوز إدخال المعتكف ما يحتاجه إن كان لا يسمح له بذلك على جهة الخفية؟ أيه، ما معنى ما يحتاجه؟ ما يحتاجه كلمة عامة، إن كان الطعام الممنوع فلا يجوز له ذلك، وكذلك الفراش الزائد عما أذن به فلا يجوز له ذلك. إن رغبت وإلا عندك المساجد الأخرى اعتكف بها، إن لم تمكن ارجع إلى بلدك واعتكف في مساجد بلدك. نعم، المؤمن ينتظم ويلتزم بأوامر وتعليمات نواب ولي الأمر ويتقرب إلى الله بذلك طاعة، لكن أصبح من بعض الشباب وبعض المتدينين أنه يجد فخرا وعزوة إذا أنه هرب إلى الحرم شيئا من الطعام أو الفراش، وكأنه الذي جاب الذيب من ذيله. لا يا أخي، ليس هذا، هذه معصية. إن لم تلتزم بهذا فحمد لله، اعتكف في مساجد أخرى، إن لم توافق على ذلك ارجع واعتكف في مسجدك في بلدك وافعل ما يؤذن لك فيه، أو ابقى في بيتك، أنت في طاعة وفي عبادة، وطاعة الله لا تحصل بالمعصية ولا بالمخالفة، والله أعلم. ما حكم الصلاة في المقابر؟ لا تصح الصلاة في المقابر إلا صلاة واحدة لا ركوع فيها ولا سجود، وهي الصلاة على الجنائز، سواء قبل دفنها أو الصلاة عليها بعد دفنها. أما صلاة فيها ركوع وسجود فلا تحل في المقبرة، للعن النبي صلى الله عليه وسلم متخذي المساجد القبور على المساجد، والله أعلم، في حديث عائشة وغيرها. يقول: هل الحوار الذي دار بين موسى عليه السلام وفرعون هي نفسها الألفاظ التي ذكرها الله في القرآن؟ وهل الحوار الذي دار بين موسى وربه هي نفس الألفاظ التي أم قبيل الكناية؟ نعم، هي نفسها، لأن الله جل وعلا هو الذي قالها فهي نفسها، وربي جل وعلا أصدق القائلين، ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا، قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا، والله أعلم. يقول: هل يجوز أن أشرب ماء زمزم بنية طهارة القلب؟ نعم، يجوز ذلك، وهذه نية صالحة. وفي الحديث المروي من غير وجه: زمزم لما شرب له، لكن لا تتكل على هذا الشرب على أن يصلح، أن يكون سببا لصلاح القلب، أنت جاهد نفسك في إصلاح قلبك. ذكروا أن الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله، توفى عام 852، أعجب بشيخه الحافظ العراقي، فحج البيت وشرب زمزم، وكان في نيته لما شرب زمزم أن يؤتيه الله علما في الحديث كعلم الحافظ العراقي. جد واجتهد وبذل وحفظ ودرس، فآتاه الله علما وازى، بل فاق علم الحافظ العراقي. إذن هذه النية تستتبع عملا، أما نية مع تنبلة ما تحصل، لابد مع النية عمل. وهذا من مفهوم حديث زمزم لما شرب له، لأنه ماء مبارك. يقول: الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة، هل يقصد بها جميع الصلوات الفرائض والنوافل؟ نعم، جميع الصلوات فرضا أو نفلا أو صلاة جنائز، كل صلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة، لعموم الحديث: صلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة، وجاءت منكرة ومنونة فعمت كل صلاة، سواء صليتها في المسجد، صليتها في بيتك في النوافل، صليتها في المقبرة صلاة الجنازة، فكلها بمائة ألف صلاة. بشرط ماذا؟ ما الشرط؟ نسيتم؟ أن يقبلها الله عز وجل منك، فاهتم للقبول أعظم من اهتمامك للمضاعفة بالعدد، والله أعلم. هل على المعتمر المغترب عن بلده زكاة؟ نعم، إذا كان يملك المال الذي بلغ النصاب في الأموال الزكوية الخمسة في الذهب والفضة ويلتحق بهما العملات النقدية، وفي الخارج من الأرض، وفي بهيمة الأنعام، وفي عروض التجارة، يجب عليه الزكاة. وكذلك هذا المعتمر المغترب، وكلنا ذلك الرجل، منا من جاء من المدينة، ومنا من جاء من الداخل، ومنا من جاء من الخارج، عليه زكاة الفطر عنه وعمن يمونه، إلا إن كان فقيرا أو مسكينا فإنه يعذر بعدم إخراجها، إلا أن يجد شيئا ليلة العيد، فإنه إن وجد شيئا فاضلا أي زائدا عن نفقته ونفقة من يعول فيجب أن يخرج الزكاة، والله أعلم. طولنا عليكم يا أخواني، الأسئلة كثيرة، كم نأخذ كلها؟ بس ما تستوقفوني بعد الدرس، ترى المسلمون منهم من هو غشاش يقول كلها هم نعوذ بالله، يشغلنا إلى أن نصل للسيارة. وش تقول؟ لا أجل، ما اتفقنا على شيء، المسلمون على شروطهم. ما صحة هذه المقولة لا يخلو كتاب من فائدة؟ صح، ما في كتاب إلا فيه فائدة، لكن بعض الكتب شرها أكثر من خيرها. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إيش؟ إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهم. لكن ليست هذه المقولة ذريعة إلى أن نذيع وننشر كتب الباطل وكتب البدع وأهلها وكتب المخالفات بدعوى ما من كتاب إلا له فائدة. هذا من دس السم في العسل، فيأتي المسكين يظنه عسل حلو جهد ثم فيه حتفه. والمسلمون نصحه، ليس المسلمون غششة أيها الإخوة، والله أعلم. يقول هل نأخذ العلم عن كل أحد أم ننظر لمن زكاه أهل العلم؟ العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، ولا يؤخذ العلم إلا من أهله، وأهله الذين ثنوا الركب وأتعبوا أنفسهم وحصلوه عن الشيوخ الموثوقين وهم عن أمثالهم إلى أن ينتهي الإسناد إلى الصحابة إلى نبينا عليه الصلاة والسلام. لما أخذ العلم عن غير أهله، ما النتيجة؟ زلت الأفهام واضطربت المناهج واختلط الحابل بالنابل، حتى صدر في العلم من ليس أهله، وأزهد الناس بالعلماء إلى أن اتهموا بأن هؤلاء علماء حيض، علماء نفاس، علماء حلال وحرام، بل زيد في تهمتهم علماء السلطان وعلماء الكراسي. لماذا؟ ليزهد الناس في أهل العلم ويرأس غيرهم من أهل الهوى والبدعة، والله أعلم. ما مدى صحة هذه العبارة أسقنا من يده شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا؟ نعم، هذه جاءت في حديث من أحاديث الحوض التي بلغت مبلغ التواتر، وألف فيها ابن الأعرابي جزءا في أحاديث الكوثر، فإنه جاء في سياق أحاديث الحوض أن عليه كيزان بعدد نجوم السماء، وأن من شرب منه شربة أي من هذا الحوض لم يظمأ بعدها أبدا. وقوله من يده الشريفة ليس أنه يباشر عليه الصلاة والسلام إسقاء الناس، لكنه يقف على الحوض ويفرح بورود أمته وشربهم من حوضه عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. هل تدخل راتبة العشاء في قيام الليل؟ لا، راتبة العشاء سنة مستقلة، هي من الرواتب والسنن القبلية والبعدية المتعلقة بالصلوات، لا علاقة لها بقيام الليل، ولهذا جاء في الحديث من صلى في اليوم من صلى 12 ركعة بنى الله له قصرا في الجنة، 2 قبل الفجر و4 قبل الظهر و2 بعدها، كم ذي؟ 8، و2 بعد المغرب و2 بعد العشاء، هذه 12. فركعة العشاء البعدية لا علاقة لها بقيام الليل ولا بالتراويح. ولهذا الأئمة يعطونكم مهلة وفرصة، يصلون النافلة ثم يبدأون التراويح. هل يجوز غرس الشجرة بنية الصدقة الجارية عن الميت؟ إذا غرس الشجرة في القبر فهذه يجب أن تقلع، لأن غرس الأشجار في المقابر من البدع. وإذا غرسها في أي مكان، غرس نخلا أو شجرا مثمرا أو غرس شجرا في الطريق ليستظل الناس به ونوى أن يكون صدقة عن الميت، فهذا أمر مشروع. وقد سبق أن الذي ينفع الميت من عمل الحي كم هي؟ 6 أشياء تنفع الميت من عمل الحي، أعظمها وأهمها وأيسرها وأنفعها الدعاء. إذا مات الميت انقطع عمله إلا من 3، قال أو ولد صالح يدعو له. ولأجله شرعت صلاة الجنازة، فإن صلاة الجنازة دعاء ممن؟ من الأحياء المصلين لهذا الميت، وشفاعة له عند الله عز وجل. وفي صحيح مسلم: ما من ميت يقوم عليه 100 لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. الثاني مما ينفع الميت من عمل الحي الصدقة عنه، وفيها حديث سعد رضي الله عنه في الصحيحين، قال: يا رسول الله، إن أمي افترتت نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفأتصدق عن أمي؟ قال عليه الصلاة والسلام: تصدق عن أمك. والصدقة جنس، صدقة جارية، ومنها غرس الغريس والشجر وبناء المساجد والمدارس والمستشفيات وإجراء الماء وتجهيز المستشفيات بالأجهزة، نواها صدقة جارية فتكون لهذا الميت كما تكون للحي. ثالثا مما ينفع الميت من عمل الحي صيام الواجب عنه، صيام الواجب عنه سواء من قضاء رمضان أو الكفارات. وفيها حديث عائشة رضي الله عنها: من مات وعليه صوم صام عنه وليه، أخرجاه في الصحيحين. رابعا ولا ثالثا؟ رابعا مما ينفع الميت من عمل الحي قضاء الديون المتعلقة في ذمته. وفيها حديث أبي هريرة في الصحيحين أن جنازة قدمت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فتقدم ليصلي عليها، ثم إنه وقف ثم تقهقر ثم التفت فقال: أعليه دين؟ فقال أهله: عليه ديناران يا رسول الله. فتأخر وقال: صلوا على صاحبكم. حضر الموقف الصحابي الجليل أبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه، فقال: يا رسول الله، هما أي الديناران علي، لئلا تفوت هذا الميت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليه وشفاعته له. فقال: أي نعم. فتقدم وصلى عليه عليه الصلاة والسلام، ثم إنه لقي أبا قتادة فقال: يا أبا قتادة، أديت الدينارين عن الرجل؟ قال: لا يا رسول الله. ثم لقيه مرة أخرى فقال: يا أبا قتادة، أديتهما عنه؟ قال: نعم. قال: الآن بردت عليه جلدته. دل على أن قضاء الديون من أهم ما يوفى عن الميت حتى قبل أن يغسل ويكفن ويصلى عليه. خامسا مما ينفع الميت من عمل الحي الحج عنه، وكذا العمرة عنه. وفيها حديث أبي رزين: حج عن أبيك واعتمر. وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال عليه الصلاة والسلام: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقضوا الله فالله أحق بالوفاء. هذه التي جاءت بالسنة مما ينفع الميت من عمل الحي. أما يقرأ الفاتحة ويهديها للميت، أو ختمة ويهديها للميت، أو تسبيحات وتهليلات ويهديها للميت، فهذا لا ينفع الميت، كما أنه لا ينفعه أن تصلي عنه ولا أن تقول لا إله إلا الله بالنيابة عنه، لأن هذا شيء وجد سببه على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفعل، ولو كان نافعا للموتى لحثنا ودلنا عليه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ما ترك من خير ولا طائر يطير بجناحيه إلا آتانا منه خبرا وعلمنا منه علما. والعجيب أن الناس يتعبون أنفسهم بما لا ينفع الميت ويهملون ما ينفع الميت، ويتعبون أنفسهم بما هو أقل نفعا للميت ويهملون ما هو أعظم نفعا للميت، وهو ماذا؟ الدعاء. أكثر ما يسأل المشايخ في الحرم عن العمرة عن أبيه وعن أمه وعن جده وعن جدته، لا بل عن حماه وعن حماته، وهذا تعب، بينما الدعاء لهم الأيسر لا يلقون له بال. نبينا عليه الصلاة والسلام اعتمر 4 عمر في 4 سفرات مستقلة. فتشوا في السنة، هل اعتمر عن خديجة؟ هل اعتمر عن عمه حمزة؟ هل حج أو اعتمر عن جعفر بن أبي طالب وهو أشبه الناس به خلقا وخلقا؟ 3 من بناته وقرة عينه متن في حياته، زينب ورقية وأم كلثوم، بل بالترتيب رقية وزينب وأم كلثوم رضي الله عنهن، هل اعتمر عنهن عليه الصلاة والسلام؟ أو هل أوصى أحدا أو واجر أحدا أن يعتمر عنهن؟ الجواب لا، لأنه دعا لهن ودعا لهم دعاء أبلغ وأنفع لهن من أين؟ من أن يعتمر عنهن أو يعتمر عنهم. والله أعلم. ها؟ وشو يا أخوان؟ الدعاء والصدقة والصيام الواجب وقضاء الديون والحج والعمرة. ها؟ هنا ذكر العلماء شيئا سابعا محل خلاف، وهو الطواف، هل يطاف عن الميت ولا ما يطاف؟ والخلاف فيها طويل، وأظهر الأقوال أن الطواف لما كان بعض نسك يصح إفراده فالتحق بالحج والعمرة، فلهذا لو طاف سبعا وأهداه للميت فالمسألة إن شاء الله متجهة ونرجو قبولها. والله أعلم. شاب خطب بنتا وعقد عليها العقد الشرعي فقط، وبعد شهر حدث مشكل بينهما وطلبت البنت الطلاق علما أنه أعطى لها المهر مع خاتم من ذهب وبعض الهدايا، فهل يرجع المهر كله للشاب؟ نعم، إذا عقد الرجل على المرأة ثم طلقها قبل الخلوة، الخلوة التي يوطأ في مثلها، فإن كان الطلاق منه هو فلها نصف ما فرضتم، إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وإن كان طلب الطلاق منها فهذا حكمه حكم الخلع، ترد عليه مهره كله. يبقى ما يلتحق بالمهر، ما يسمى بالشبكة أو بالخاتم، فهذه ملتحقة بالمهر. أما الهدايا فإنه لا يطالب بردها، إن ردوها من عندهم حمد لله، أما أن يطالب برد الهدية فيه الوعيد، العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. والله أعلم. ما قولكم في الذين يحرضون الناس على الخروج على الحاكم بدعوى أنه يأتي خير منه؟ هذه ما يحتاج لها كلام، سمعتم الآيات والأحاديث، وسمعتم التبويبات من المصنف رحمه الله، فهذا مع في أول الأمر مخالفة لأمر الله وأمر رسوله، ثم لما نظرنا في الواقع والتجارب، هل لما خرج على الحاكم والوالي هل جاء خير منه أو سفكت الدماء وأشيع الخوف والاضطراب؟ ولكم في الواقع المعاصر أعظم فائدة. والعاقل من اعتبر بنفع بغيره لا من يعتبر به. ولهذا الشريعة من مقاصدها الاجتماع وتفويت الافتيات والفوضى والاضطراب. الاضطراب متى يأتي؟ والفوضى إذا نوزع ولي الأمر أمره. نعم لسنا ملائكة وليس ولاتنا ملائكة، نخطئ ويخطئون، لكن الشأن بالمقاربة والمناصحة. وإني أظن لو خرج عمر بن الخطاب وتولى على الناس لقتله الناس، لا يطيقون عمر ولا يتحملونه، لأن لماذا؟ إعجاب كل ذي رأي برأيه، شح مطاع وهوى متبع، وإعجاب كل ذي رأي برأيه. الله يصلح شأن المسلمين يا أخواني، إنه على كل شيء قدير. هل تشرع الأذكار بعد الصلوات غير المكتوبة؟ الأذكار عقب الصلوات إنما جاءت عقب الفرائض، فإذا جمعت الفريضتان الظهر مع العصر أو المغرب مع الفجر، صح؟ هزوا رؤوسهم، شد دربوا رؤوسكم عليه، الفجر يجبر مع المغرب؟ الله يهديكم، بس يبدو أنكم وصلتم خلاص إلى الملل. الفجر لا تجمع مع أي صلاة، المغرب مع العشاء، والظهر مع العصر، تصبح الصلاتان المجموعة كالصلاة الواحدة، يذكر الله في الثانية ذكرا يشمل الثنتين، فهذا خاص بالفرائض لا بالنوافل، والله أعلم. شخص اعتمر وطاف البيت ولم يسعى حتى طال عليه زمان، فماذا عليه؟ هذا لم يزل باق على إحرامه، لم يزل باق على إحرامه. هذا الذي طاف البيت ولم يسعى ورجع إلى بلده ما زال محرما، فإن كان عقد النكاح فعقده غير صحيح، سواء عقده لنفسه أو عقده لموليته فعقده غير صحيح. إن كان قد جامع فقد أفسد إيش؟ أفسد عمرته، فعليه أن يرجع ويكمل عمرته ليتحلل من إحرامه، يسعى ويقصر بعده. وعند الجمهور يعيد الطواف ويسعى بعده، لأنهم يشترطون الموالاة بين السعي والطواف. وعليه أن يذبح ذبيحة في مكة، إن كان قد جامع زوجته يذبح ذبيحة في مكة ويقسمه على فقراء الحرم، فإن أتى المحظورات الأخرى غطى رأسه ولبس ثوبه وأخذ شعره وقلم ظهره ومس طيبا فعليه عن كل محظور فدية، إن كان قد صاد صيدا عليه فدية الصيد، إن كان عقد نكاح لموليته أو لنفسه عقده باطل لا بد من تجديد العقد، إن كان باشر دون الفرج فأنزل فعليه التوبة. كل هذه مترتبة على أنه لم يكمل هذا النسك. فإن كان قد مات يحسب ما عليه من المحظورات ثم تخرج عنه، وأمره إلى الله سبحانه وتعالى. يقول: صمت في بلدي أسبوعا وبقية رمضان أنا هنا في الحرم، وقد أوصيت أهلي بإخراج زكاة الفطر عني وعنهم، فهل هذا جائز؟ نعم يجوز ذلك، لأن أهلك صاروا وكلاء عنك بإخراج زكاة الفطر عنك وعنهم، والله أعلم. لا إله إلا الله. بعضها ما هي بأسئلة وإنما أشياء نفسية. لا أجيب عن أي سؤال يتعلق بعالم أو بطالب علم، ريحوا أنفسكم وريحونا، أكثر ما يأتينا ما تقول في فلان وفي علان، هذا ما هم منهج لنا أن نتكلم في فلان ولا في علان، إنما كلامنا فيما ينفع، في قال الله وقال رسوله، ولو كان الكلام في فلان وفي علان ينفع لانتدب إليه العلماء من شيوخنا وكبارنا، لكن هذه بضاعة الجهل الذين همهم الذي نشئ عليه فلان فيه وفلان ما فيه، وهذا المنهج ما هو عندنا يا أخواني. يقول أحد الناس وجد 85 ريالا، ماذا يفعل؟ إن وجدها في مكة فهذه لقطة يسلمها إن كان في الحرم إلى باب إلى قسم الأمانات عند باب الصفا، وإن كان خارج محيط المسجد الحرام بالمسجد وساحاته فيسلمها إما لأقرب مركز شرطة وإلا إلى مركز الإمارة، ولا يتصدق بها على الفقراء، لا، لأنها لقطة لا تحل أبدا، وإذا سلمها إلى الجهات المسؤولة عندهم فيها الفتاوى التي يعملون بها يحتفظون بها حتى يأتي صاحبها، وإلا يتصرفون بها فيما فيه المصلحة. هل يسمى الله جل وعلا بالحنان؟ هذا لم يثبت عن الله عز وجل في الحديث أن من أسمائه الحنان، لكن يخبر عن الله خبرا بأنه حنان لأنه يتحنن سبحانه إلى عباده. هذا ما حكم زكاة الفطر المعتبر؟ أجبنا عليه، نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لمرضاته، وأن يعيذنا وإياكم من سيء القول ومن سيء القصد والعمل، والله أعلم.